ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الباب، بعدنا في أبواب المساكن البالية، أحكام المساكن، أبواب أحكام المساكن في من كتاب الصلاة. الباب كم؟
باب الثالث أحكام المساكن.
صحيح، في الباب. الحديث هذه رواية معتبرة عندنا. الأمر كما قال الشيخ البهائي في سهل سهل. يعني وإن كان متساهل ولكن هو في نفسه ليس كذا. غاية الأمر إذا حصل مؤشر على خلل في السند أو طبقات صورة السند أو المتن، واحد يعني يثبت. وأصل معنى الضعيف إذا قيل في راوي أنه ضعيف، شواهد وجدناها كثيرة جاي ندونها، عند ابن الغضائري أو عند النجاشي إن شاء الله في الجزء الرابع من الرجال، شواهد كثيرة، قوائم كثيرة دالة على أن الضعيف عند القدماء النجاشي والطوسي وغير ليس بمعنى الكذوب. وهذا طبعا المطلب أشار إليه المحقق البحراني الشيخ سليمان بن أحمد المحوزي اللي يعبر عن الوحيد البهباني بالمحقق في الرجال، لأنه هو الذي فتح باب الاجتهاد في الرجال بعدما أغلق في بعض القرون، أعاد فتح باب الاجتهاد في جملة من أبواب حساسة، فمن ثم لقب بالمحقق البحر. على كل وأصر على هذا المطلب أيضا الوحيد البهبهاني، أن معنى الضعيف في اصطلاح المرجح هو اصطلاح مسهل خطير موجود في موالد كثيرة من الرواة، معنى الضعيف ليس الكذوب أو غير صادق اللهجة. الضعيف يعني ليس ضبط أو قل ثقة في علمه. وفرق بين شخص ليس ثقة في علمه وبين ليس ثقة في لهجته ولسانه، يعني كصفة عملية. فالضعيف يرمى به الراوي الذي لا يمحص مضامين الحديث، يعني عادة ما يكون فقيه وما يكون عنده دقة نظر، هذا المراد من الضعيف. على ضوء هذا المبنى طبعا فالضعيف ليس فسق كما يتخيل، الضعيف أما يقول الراوي ضعيف يعني ضعف علمي في علمي في ضعف علمي في. فهذه نقطة على كل مهمة. خوب غاية الأمر يجبر إذا كان جهة علمية يجبر يشوفون المتن متشاهد متشابه متطابق مع متون أخرى روائية في ذا المسألة في ذا الباب وكذا، هذا قابل للجبر. حتى عند السيد الخوي بعد وعند كلهم قابل للجبر، لو كان يعني بنى السيد الخوي على أن الضعف ليس فسق عملي، ضعف علمي بلا شك يقول بالجبر السيد الخوي. لماذا؟ لأن أصالة الضبط أصل عقلائي تستعاض بقرائن أخرى، هذه ثمرة مهمة رجالية عصماء مصيرية نخاعية ما شئت فعبر، زلزال في علم الرجال أصر عليها الوحيد البهباني في فوائده الشيخ وحيد البهباني أستاذ كاشف كاشف أستاذ كاشف الغطاء وأستاذ العلام بحوله أستاذ كثير من طبقات العلماء حتى صاحب الجواهر وغيره. فلاحظ اصطلاح واحد كم يؤثر على مسيرة علم الرجال، كلمة واحدة اصطلاح إذا يحقق يدقق فيه كم له ثمار. دع عنك الآن مئات 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 الرواة أن تحيط بتراجمه، نفس هاي كلمة ضعيفين هو اصطلاح شو غض النظر عن قواعد الفقهية مع غض النظر عن 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 هي هاي كلمة واحدة كلمة ضعيف شنو معنى جدا مهم. سمدا نذكر فوائد رجالية لا بأس من هاي النقطة. نفس مثلا النجاشي لكي يفهم إنسان اصطلاحات النجاشي منهج النجاشي في رجال النجاشي كلش مهمة. مثلا يقول ثقة ثقة، لماذا يقول ثقة ثقة؟ يعني تأكيد في مورد معين شاهدنا لا مراد من ثقة 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 في لسانه وثقة في علمه، هو يصرح في موارد هني اصطلاح ثقة ثقة النجاشي نفتهمه. فالوثوق عنده شعبتين من النجاشي، نفس مطالسة كتاب لكاتب من العلماء الواحد يلتفت للاصطلاح هذا سيما منه علم من العلوم صعفت علم تفسير علم أصول معرفة اصطلاحات العلم أو اصطلاحات نفس الكاتب مهم منهجه. محمد بن علي الصيرفي أبو سمينة أي واحد راجع ترجمة النجاشي له أفتو بيطعن يضعف وكذا، نفس النجاشي وجدناه في موارد أخرى أو يجعله من شيوخ الإجازة الكبار، شلون يصير؟ شوي 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 التفتنا إن له منهج خاص النجاشي، مو مراد إن هو هذا يطرح، قاعد يبحث في زوايا في شخصية الراوي. وبعبارة أخرى وجدنا النجاشي في عصره رحمة الله عليه شبيه النجاشي في عصرنا أغا بزرق الطهراني، ما تستطيع أن تلم بالرأي المتكامل من كل جهات بمراجعتك لترجمة الراوي عنده في موضع واحد، لن تقف على مراد النهائي أو رأي النهائي، بل راجع نفس هاي الراوي في الحاسوب الآن خوي يوفر كثير من الجهد، راجع هذا الراوي في موارد أخرى بتشوف النجاشي يجعله مكان آخر. أجيب لكم مثال آخر، نفس فهم اصطلاح النجاشي يا أخوان مهم جداً. منهجه عشان نعرف شو يقول. مثلا النجاشي مرة أخرى أجيب مثال آخر. النجاشي في محمد بن جعفر بن المؤدب ابن بطة أو بطة بطة القمي، في ترجمة النجاشي يكبس يرفع، أو من الكبار ورد يرفع ورد يكبس، سمت حين هو يريد وثقة يطعن في شيء يسوي ما تدري، حتى السلخوي شوي يتردد هذا النجاشي شيء يسوي. زهاي ابن بطة شنو تأثيره؟ أوه ابن بطة عشرات الطرق للكتب للشيخ الطوسي يقع في الطريق، والسيد خوي ضعف تلك الكتب الطريق إليها بسبب ابن بطة. يعني تعرف شنو؟ يعني مئات 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 من الروايات من تلك الكتب معتمد عليها السيد خوي بسبب ابن بطة. محمد بن جعفر بن كذا بن أحمد أي المؤدب الأديب ابن بطة كبير المنزلة وافر العلم والفضيلة ودددد النجاشي من جهة يكبس يرفع يكبس فيه، مع أن كبس فيه واحد دقق مو طعم بداخل حد اللي بنى عليه السلخ. في ترجمة أخرى في بحث آخر النجاشي يجعل هذا ابن بطة نظير محمد بن همام، نظير رؤساء قم زعماء قم الكبار، يعني النجاشي يعترف أن ابن بطة من زعماء العلميين الدينيين في قم. سعد الشمي هذه تريد معناتك في آخر يجعل في مصاف رؤساء كبار هو النجاشي نفسه رحمة الله عليه. مقصود يا سلام ما أريد أدخل في خصوص هذا ابن بطة، معناه ابن بطة جدا مهم، عشرات الكتب يقع في طريقها هو للشيخ الطوسي، ودي الكتب فيها مئات الروايات، وكل هاي ابن أضعف سير خوي خمسين خطر جدا بحث خطر، اسم واحد لكنه هو مثل مثال آخر هاي يسمونها محطات رجالية خطرة، اصطلاح الضعيف اصطلاح النجاشي شنو، هذه محطات صح اصطلاح لكنه يثمر مئات مئات من الروايات انت تصححها وتضعفها. فلذلك الأمر مو هين مهم. أيضا مثال آخر محطات مهمة في الرجال هي سنة حتى واحد ما بحث قواعد علم الرجال، هذه لا هو قواعد ولا هو تطبيقات فردية، محطات برزخية بين القواعد، أي منهج معنا محطات برزخية بين القواعد الرجالية وبين يوميات آحاد مفردات الرواة، ولكن دي المحطات خطرة. مثل ماذا؟ مثل محمد بن عبد الله ابن المفضل الشيباني، أبو المفضل عفوا اشتبه، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أبو المفضل الشيباني، هذا يقع في طرق الشيخ الطوسي لعشرات الكتب. زين تحقيق للشخصي وبنى كلها الشيخ على ضعفه، ضعف طريق الشيخ وبالتالي ضعف الروايات التي فيها، مع أن هذا المبنى مخدوش من جهات السنة فاطمة من هالجهة قاعدة، أريد بينكم الخلل الرجالي اللي يمكن يؤخذ عليه السيد الخوي رحمة الله عليه من جهة تمحيص هالشخصية، هي يسموه محطات. على يتحن نرجع إلى بحثنا، دي كانت فائدة رجالية. مثل سهل بن زياد كلمة ضعيف لكننا انطلقنا منها، فالتفتوا تمحيص كلمة ضعيف وتحقيقها والتدقيق فيها هذه بعد مئات 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 من الرواة ينجون من على كل مقصرة الإعدام. هو مو الرواة قصة الروايات. قال قلت عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين بعثني رسول الله في هدم القبور وكسر الصور. هذه الرواية سبق أن مرت الإشارة فيها إلى ماذا؟ إلى أن هذه الرواية وردت عند العامة حتى بعض في المدينة المنورة بعثني إلى المدينة المنورة كذا، وليها طرق متعددة عندنا وعندهم. والوهابية تمسكوا بها أن القبور ما تعمر تهدم كذا، بعد داعش والقاعدة وطالبان معروف شغلهم تمسكا بمثل هذه الرواية. وعندنا نواهي نبوية عن تعمير القبور وكذا. أصل دي القضية والصور، أصل دي القضية صحيحة، بس معناها ماذا؟ أصلها معناها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الإسلام آباء المسلمين الصدر الأول كفار مشركين، تعمير قبورهم يعني تعمير الملل والنحل الأخرى، زيارة هذه القبور آباءهم كذا، أو كانوا يزورون قبورهم هم ما يزورون بالتاريخ بشر أو بالنسبة لملة إبراهيم. النبي نهى عن تعمير قبورهم، قبور المشركين والوثنيين، نهى عن زيارة قبور المشركين والوثنيين، حتى أنه المسلمين قالوا يا رسول الله أنت نهيتنا عن نزور القبور كذا، كيف أنت تزور قبر والدتك آمنة؟ فحينئذ بيّن لهم النبي أن أمي آمنة آمنت بأحياء الله وآمنت بي ثم رجعت، كذلك أبي وعمي وجدي. روايات موجودة عندنا وعندهم. طبعا هذا البيان من النبي ولا آمنة خويه من الصديقة الصفية من الأصفياء، لكي يفهم النبي استثناء هؤلاء، هؤلاء مؤمنين وأصفياء مغمورين، لكن في الظاهر كانوا عند الناس مشركين. فالنبي لكي يبين لهم أنهم نعم آمنوا به، وهذا نعم هو واجب فريضة على آمنة وعلى عبد الله وعلى عبد المطلب أن يجددوا الإقرار بالنبي مع أنهم مصطفين. كل الأنبياء في المعراج جددوا الإقرار بالنبي في عروج النبي صلى الله عليه وآله. سما لي أدخل في التفاصيل كثير. المقصود أنه تفسير لماذا يعني آباء النبي أحيوا أو عم النبي وطال أحيى وجدد العهد الإقرار بالنبي، ما المعنى؟ ليه معنى؟ مو أنهم لم يكونوا مسلمين. فإذا نهي النبي عن زيارة القبور في صدر الإسلام أو تعميرها لنا قبور مشركين، قبور مشركين وثنين لا يعمرون ولا يزارون يدعون، مثل لا تقم على قبره أبدا، ما تروح مشرك تروح لين تلوذ بيت مو يصير. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعد في أواخر أو النصف الثاني من المدينة المنورة مثلا من عهد الإسلام، ألا أني نهيتكم عن القبور أن تزوروها ألا فزوروها. إيه طبعا أنا استجدت بعدين شنو كل قبور مسلمين شهداء كذا، بالتالي مصنع الموت كمصنع الحياة ما شاء الله، يعني 23 سنة أو افترض 15 سنة 18 سنة من عهد الإسلام وكل سنة فيها أموات. صار في المقابر مقابر مسلمين مو مقابر شنو كفار ومشركين، فإنها تذكر الآخرة وتذكر بالموت وكذا. علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر، هو واضح فيه أنه نهيه صلى الله عليه وآله عن زيارتها أو تعميرها، بلحظة أنهم كانوا مشركين والقبور المشركين ما تعمر ما تزار كفار أو المثنين، بينما قبور المسلمين لما تزار تجدد تعمر. فأقصد هذه هم اشتباه في الفهم، في فهم النص النبوي عند العامة، طبعا مو عند كلهم، عند السلفية أو الوهابية منهم، وإلا كثير من الشافعية أو المالكية أو الحنبلية أو حتى الحنفية اللي عندهم ذبت تصوف وعرفون لا التفتوا لهذه، إنه بسبب بركات أهل البيت، وحتى التفتوا إلى روايات لديهم قرينة على هذا المعنى. المقصود نرجع، فإذا هذه هنا ليس هو هاي، طبعا هذه الحديث الشريف وأمثاله هو الذي يعني سبب أن جملة من الأعلام منهم السيد الخميني مثلا، حتى السيد اليزدي ما لا إلى التقوية، ذلك أن التحريم الوارد في التماثيل والصور بالحظ الأسماء والوثنية. لكن كما مر بنا نعم أحد المناشئ هذا، بس مو هو المنشأ الوحيد. الصحيح أن النهي لأنه تشبه بفعل الخالق أيضا، هاي بالنسبة إلى هاي الرواية. الرواية الثامنة موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام. شوف لاحظ البيئة التاريخية، يقولون كما أن للآية سبب نزول وسبب النزول مؤثر في ظهور ومفاد الآية، كذلك الحال في سبب صدور الرواية. سبب صدور الرواية جملة من الأعلام يشبهونه بسبب نزول الآية، يعني هذه قرينة حالية محتفة بمفاد الرواية. التفت شنو معناه؟ أي هالمطلب، أي على أي حال، ف دي النقطة لازم التفت إليها، أنه القرائن المحتفة بمثابة قرائن حالية لمفاد الرواية. واتفاقا هناك دأب كثير من أئمة البيت حول القرائن التي هي سبب صدور الرواية، لأن كذا كذا كذا، يعني يصير قرينة حالية لفهم مفاد الرواية. هذا شيء مهم جدا، لذلك يعبر عن هذا المطلب بالدراسة التاريخية لظرف التاريخي لصدور الرواية. لا نريد أن نقول الأحكام تاريخانية كما يقولون الحداثويين العلمانيين، لا، ولكن بلا شك أن البيئة التاريخية وكذا هي مثل مورد نزول، سبب نزول للرواية، يجب أن نتفيد. هذا الجانب كان يعتني به السيد البروجردي كثيرا، وصحيحا صافا مؤثر في الاستظهار والاستنباط. الرواية اللاحقة موثقة السكون عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين، نفس شوف نفس المطلب، بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فقال لا تدع صورة إلا محوتها. طبعا ديك الصورة كانوا كلها أوثان، ويصير أعمامات حتى الصور التي هي غير أوثان تذكرون بالوثنية وبالجن، سب الشيء بشيء يذكر لا بأس. في روايات عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرتبط بالبحث، روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت أن كل الأصنام الذين كان يعبدها الوثنيون ولا زالوا في مكانات أخرى، الوثن الصنم عندما يأتي هؤلاء العابدون لذلك الوثن، هذا كالوثن والصنم يكون مثل المكان والمطار والمهبط للجن لإبليس من أمانسه، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتفي بكسر الأصنام التي كان يعبدها قريش، لم يكتفي بماذا؟ إذن أمر عليا عدة مرات في عدة مواضع خطرة في مكة والمدينة المنورة بأن يذهب إلى قتل الأبالسة الذين كانوا يديرون محطة ذلك الوثن، وفاطمة سلام الله عليها البضعة الطاهرة في خطبتها تشير إلى ذا المطلب. النبي يشير، أمير المؤمنين في جملة من الحديث تشير، أصلا الوثنية عبارة عن عبادة الشياطين والجن من حيث لا يشعرون الوثنية. لذلك في آية قرآنية هكذا تبين هذه الحقيقة، أن كل دي المشركين هم يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. مثلا هذا هم مطلب بالتالي مؤثر في بحثنا كقرينة حالية. في الروايات الأمم السابقة لا زالت حتى في ذكرنا في الوثني من مذاهب الوثنيين ومدارس الوثنيين يقولون لا احنا ما نرتبط بالجن، احنا نرتبط بالملائكة الموكلين الكبار، ملك الرياح، ملك المطر، ملك الولادة. أصل الفكرة نبوية صحيح، كل دي الأقسام موكل بها ملك كبير وتحت ملائكة، فهم يمارسون طقوس معينة رغم أن يرتبطوا بذلك الملائكة يسمونه إله، بينما الله يقولون عنه المشركين ليسوا ملحدين، المشركون ليسوا ملحدين، يعني يؤمنون بالله. الفرق بين المشرك والملحد. إذن إيش إذن؟ وإنما يقول هذه الآلهة همات ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، القرآن يذكر، بس هو من حيث لم يأذن الله، فهم يمارسون طقوس معينة ليرتبطوا بملك المطر، ملك البحر، ملك النار من القبيل. يعني في طاقة غيبية غير مرئية مرتبطة بالطبائع المختلفة في حياتنا، وهذا صحيح مو خطأ. لكن ماذا يخطئهم القرآن الكريم؟ يقول أن أنتوا ارتباطكم من حيث لا تشعرون ليسوا بالملائكة، ارتباطكم بالأبالسة، ويدلسون ويلبسون عليكم هذا الموضوع. فالقرآن لذلك يخاطب بالله عز وجل الملائكة يوم القيامة، هؤلاء إياكم يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونك إن كنا عن عبادتهم لغافلون، بل كان يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهي في الحقيقة عبادة جن، عبادة الشياطين، كل هذه الفائدة الكلامية في الملل والنحل شو تفيدنا في بحثنا؟ تفيدنا في بحثنا أن أحد حكم كما مر بنا النهي عن التصوير والصور أنه مأوى الشياطين أو الأبالس، هذا مغناطيس خاص، نفس الصورة المجسمة مغناطيس خاص لورود الجن والشياطين مأوى. أي بعد شو نسميه؟ المهم بيئة كلش خاصة لهم تجذبهم. شنو الترابط الفيزيائي؟ هذا بحث آخر. فالروايات عندما تنهى الآن حتى هذه الرواية أنه أن النبي أمره بكسر محو كل صورة مو بعيد حتى التماثيل التي لا تعبد في المدينة، لأن النبي يريدها بيئة هبوط الوحي والملائكة وهذه الأشياء تمانها بلحة مو بعيد طبعا، مو أن خاصة ب ليست خاصة ب الأصنام لا حتى غير الأصنام، فأصل الرواية أصلا مو خاصة بالأصنام. في رواية في الكافي تبين نفس النكتة، تأخر الوحي على النبي عدة أيام في الجزء الأول في الكافي، فشكى الصحابة قال يا رسول الله تأخر، قال كيف لا يتأخر عني، وشوف أكبر راوتر أكبر ريسيفر أكبر قمر صناعي اللي بيسمي أكبر واي فاي في الأنبياء هو سيد الأنبياء، مع ذلك يقول سيد الأنبياء كيف ينزل علي الوحي وأنتم لا ترسلون براجمكم أو براجمكم يعني أبدانكم وأصابعكم فيها نتن، البراجم هو بين الأصابع فيها نتن، هذا النتن يمانع الله أكبر يمانع نزول الوحي على النبي، إيش قد مؤثر البيئة الاجتماعية مؤثرة على سيد الأنبياء سموا علينا أنا هيك أنا هوج سبحان الله. هاي قضية المعروف مهم والنهي عن المنكر مهم، المقصود يعني مؤثر على إتحال. فإذا قضية التصوير والصور مؤثرة، بل بعثني رسول الله إلى المدينة فقال لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته. فهذه له فلسفة التشريع، جاي نتكلم عن فلسفة التشريع لماذا؟ هاي كل اللي ذكرناه من شواهد أسباب النزول للروايات. واحد يقول شنو ربط هاي البحث الفقهي؟ هذا ليس بحث فقهي. بعض معاصرين سيبرجردي سجلوا مؤاخذة علمية صناعية على سيبرجردي، قال يبحث لنا في قرائن وشواهد سموا صناعة فقهية ولا صناعة أصولية. لذلك الرجل هكذا قيل عنه، الرجل ليس صناعي، بس هذه المؤاخذة من الزاوية مو في محلها على السيد البرجردي. لماذا؟ لأن دي القرائن هو لما يجمعها من القبيل فلسفة التشريع وكذا، هذه عبارة عن أسباب النزول مثل أسباب نزول ظهور الرواية، لازم تحيط بالبيئة فلسفة التشريع عشان لا تقول منصرفة، مثل هذا الرأي لذهب المالي للسيد اليزدي أو السيد الخميني جزم بي أن أصل النهي عن الصور وكذا للأصنام أيام المشركين. نعم الآن في الهندي صحيح، أما إحنا بالنسبة لنا ما عندنا عدوى إدمان عبادة الأوثان، فهذا النهي مو وارد في عقلنا منصرف. شوف زمين من شان انصراف البحث عن أسباب النزول أو أسباب الصدور. فهذه القرائن صحيح ليست هي قالب قاعدة وصناعة، لكنها شنو مؤثر على دعوة العموم أو دعوة الانصراف أو دعوة ملاك الحكم، لأن ملاك الحكم مؤثر مناسبات الحكم الموضوع عبرها عن الوصوليين. فدي القرائن صحيح هي مضابطة قواعدية لكنها قرائن حالية مؤثرة. وهذا العام الماضي أو في بحث الصلاة ذكرنا أن حكمة التشريع وإن كانت ليست قالب صناعي يعول عليه في المعادلة الفقهية، إلا أن من أحد فوائد التعرف على علل حكم التشريع أن يعرف أن العموم منصرف أو غير منصرف، قرينة استعمالية مجازية في البين أو لا، ليس هناك استعمال مجازي استعمال حقيقي مثلا و. فهذه القرائن، لذلك شوف انت الحين افترض افترض السيد الخوي رحمة الله عليه من أول فقه إلى آخر قليل يجيب أسباب الصدور. ليش؟ من يصير بحث قرآني يدخل في هذا البحث السيد الخوي؟ ليش ينقى أسباب النزول؟ أما بحث روائي قليلا ما. عكس شوف سيد بروجردي تلاميذه كتبهم الفقهية السداري كوي كتاب فقهي له كتاب مثلا ثقافي أو كتاب تاريخي يركزون على هذه الناحية. هاي الناحية أنا ما أقول أنها ميزان صناعي لكنها نكتة مهمة. قرائن أسباب الصدور أو قل أسباب النزول أو قل تؤثر قرائن حالية في الظهور. هذه لفتة إلى منهجة السيد البروجردي في الفقه نكتة لا بأس بها واستعنا بها في المقام. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.